الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 17 من رفع الاشتباه. قال فصل: ومما ورد في الأعذار ما ثبت عن جماعة من الصحابة فيما قصه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لأن قدر الله لأن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال: الأرض أدي ما أخذت. فإذا هو قائم فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. الحديث الصحيحين وجاء في غيرهما، كان في صحيح مسلم وجاء في غيره. قال: جاء في بعض الروايات من قوله الرجل: لعلي أضل الله، يعني أضيع ما يجدني. قال الحافظ في الفتح قوله: لئن قدر الله علي، في رواية الكشمهيني: لئن قدر علي ربي. قال الخطابي: إنه لم ينكر البعث، إنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد. قال ابن قتيبة: يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. ثم ذكر تأويلات أخرى مثل حديث عائشة: أو كل ما يفعله الإنسان يعلمه الله؟ ومثل قول الله عز وجل: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وللسنوسي في شرح مسلم كلام لا بأس به، حاصل أن الرجل لم يجحد أن الله أن لله قدرة ولم يشك في ذلك، وإنما شك في إعادة الجسم إذا فعل به كما أمر، فطمع أن تكون من المحال الذي لا تتعلق به القدرة. أقول قال رحمه الله: أقول أما قول الخطابي إن الرجل لم ينكر البعث فحق، ولكنه شك فيه. أما البعث في القبر بمعنى إعادة الإحساس بحيث يحس بالعذاب فشك فيه في من فرق جسده تلك التفرقة. وأما البعث القيامة فالرجل إما جاهل به البتة، وإما شاك فيه مطلقا، لأن الأبدان لا بد أن تتفرق تلك التفرقة وأشد منها، وإن لم تحرق وتسحق وتدرى. وأما قول ابن قتيبة قد يغلط إلى آخره، فإن أراد أنهم لا يكفرون البتة فمردود عليه، وإن أراد أنه قد يكون منهم الجاهل الذي لم تقع عليه الحجة ولم يقصر تقصيرا هادما، فهذا حق على ما سمعته وتسمع. وأما أن الرجل لم يجحد القدرة جملة ولم يشك فيها من أصلها فحق، ولكنه قد شك في تناولها لإعادة البدن الذي يفرق مثل تلك التفرقة، وفي شكه هذا تجويز للعجز على الرب عز وجل، وتجويزه أن تكون تلك الإعادة من المحال الذي لا تتناوله القدرة لا يدفع تجويزه العجز. وإيضاح ذلك أن الإنسان قد يشاء أن يقتل الأمير أن يقتل الأمير فلا يقدر عليه، وقد لا يشاء وهو يقدر، وقد لا يشاء وهو لا يقدر. فالأول هو العاجز، ولا يدفع عنه اسم العجز إعراضه عن المشيئة لعلمه بعدم قدرته، بل المدار في انتفاء المشيئة على انتفاء الباعث عليها، أو وجود مانع غير العجز في المحالات التي لا تتعلق بها قدرة الباري عز وجل، كلها من قبيل الضرب الثالث. ولكن لا يجوز أن يصرح فيها بنفي القدرة، كان يقال لا يقدر على كذا، لأن هذه العبارة تهم الضرب الأول، ولأن العقل مما يخطئ فيزعم ما ليس بمحال محالا، بل يقال إنه على ما يشاء قدير. بعضهم ينكر هذا، قال: تقول الله على كل شيء قدير ولا تقول على ما يشاء. والصحيح أنها قد جاءت في مسلم في حديث ابن مسعود: إن ربي على ما يشاء قادر. وهكذا يشير إلى مسألة هل يعني يستطيع أن يخلق مثل نفسه، مثل هذه الأمور لا تقال أصلا، هذا من العبث ومن يعني الكلام السيء الذي لم يرد عن السلف، وقد يؤدي كما قال المصنف يعني إلى أن السامع قد يظن عجز الله عز وجل، والله عز وجل هو القدير لا يعجزه شيء. لكن مثل هذه المحالات لا يدخل فيها هذا الباب، كأنه لا يقال لا يقدر على كذا، لأن هذه العبارة تهم الضرب الأول، ولأن العقل مما يخطف يزعم ما ليس بمحال محالا، بل يقال إنه على ما يشاء قدير، فلو شاء كذا وكذا قدر عليه. يقال: هل يقدر الله عز وجل بعد تعذيب ثمود أن يرفع ذلك العذاب فيجعله لم يقع؟ فنقول: إنه على ما يشاء قدير، فلو شاء قدر عليهم. فيقال: ولماذا لا يشاء؟ فنقول: لا حكمة تدعو إليه. قال تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني لو شاء أن يعيدهم، لكن قد اقتضت حكمته أن من مات على الكفر يبقى لنار جهنم، أي لا يخاف عقبة تلك القضية وهي تعذيبهم. قال بعض المتأخرين: فيه إشارة إلى الرد على اليهود الذين يقع في كتبهم نسبة الندم إلى الله تبارك وتعالى. قال: أقول حاصله أن سبحانه لا يخاف أن يبدو بعد ذلك أن الحكمة تقتضي عدم تعذيبهم، فإنه سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فهو يعلم أن الحكمة في الحال والمآل تقتضي تعذيبهم. إذا علمت هذا فتجويز عدم القدرة على إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها هو من الضرب الأول، لأن عدل الله تعالى وحكمته يقتضي الجزاء، وذلك يقتضي أن يشاء الجزاء، وإذا كان الجزاء يتوقف على الإعادة اقتضى ذلك أن يشاءها الله تعالى، فمن جوز مع ذلك ألا تتعلق بها القدرة كان مجوزا للعجز لا محالة. فالحق أن هذا الرجل كان عنده جهل بالبعث والقدرة، ولم يقصر تقصيرا هادما فعذره الله تعالى. وقريب من هذا ما قصه الله تبارك وتعالى عن الحواريين، قال سبحانه وتعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. وإلى قوله قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالآية ظاهر في أن القوم كانوا قد أسلموا وأخذوا بحظ من الإيمان، ولكن بقي في قلوبهم شيء من الجهل والشك، ولم يوجب هذا أن يعدوا كفارا أو مرتدين. ألا ترى إلى قول عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين؟ ومثل هذا إنما يخاطب به من عنده إيمان في الجملة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد اضطرب الناس في قضية الحواريين لعلمهم أنهم كانوا قد أسلموا وأن مقالتهم لم تخرجهم من الدين، فمن الناس من شذ فقرأ: هل تستطيع ربك، على معنى هل تستطيع سؤال ربك. ومنهم من أغرب فحمل يستطيع على معنى يريد أو يجيب، وقد تردد ابن جرير في ذلك، ثم قرر أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دينهم وتصديق رسولهم. قال: أقول أنا لا أرتضي قوله مرض، فإن مجرد الشك والتردد وضعف اليقين لا يسمى مرضا حتى يكون معه خبث وعناد وبغض للحق، ومثل هذا يمنع الاهتداء، كما قال تعالى في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال الراغب: ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل، ويشبه النفاق والكفر ونحوهما من الرذائل بالمرض، إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن من التصرف الكامل. قال: ومن الناس من تأول الآية ثم قال: إنما أراد القوم الطمأنينة كحال إبراهيم عليه السلام فيما قصه الله تبارك وتعالى من حاله بقوله: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال رحمه الله: أقول قد أبعد المرمى، فإن الخليل عليه السلام إنما سأل أن يرى الكيفية ليطمئن قلبه من الخواطر. وإيضاح ذلك أن المدركات على أربعة أضرب: واحد، ما يدركه الإنسان بالحس المحقق ويعرف له بالحس نظائر ولو في الجملة، كأن ترى رجلا في إحدى يديه أو في كل منهما إصبع زائدة، فهذا إذا رأيته رؤية محققة لم ترتب في إدراكك إلا أن تكون سفسطائيا، لم ترتب في إدراكك إلا أن تكون سفسطائيا، يعني الذين ينكرون المحسوسات. الثاني، ما يدرك بدليل غير الحس ويعرف له بالحس نظائر، كأن يتواتر عندك أن فلان الذي سمعت به في إحدى يديها في كل منهما أصبع زائدة، وهذا أيضا تحصل به الطمأنينة. الثالث، ما يدرك بالحس ولكن لا يعرف له نظير، كأن ترى مشعوذا أمامه إناء مغطى فيكشف الإناء فترى فيه ثلاث عصافير ولا ترى فيه غيرها، ثم يعيد الغطاء ثم يكشف فلا ترى في الإناء إلا ثلاث بيضات. فإذا كنت لا تعرف نظيرا لانقلاب العصفور بيضة تجد نفسك تشكك في إبصارك عصافير في الإناء ولم تحقق النظر ثانيا، أم بيضات فيه ولم تحقق النظر أو لا أم ماذا. قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني بحيث لا يستطيعون التمييز. الرابع، ما تدركه بدليل غير الحس ولا تعرف له نظيرا، كهذا المثال السابق: لو لم تشاهد الواقع، فمن لم يشاهد المشعوذين ويكثر سماعه لقصصهم إذا أخبره جماعة يحصل بخبرهم القطع عادة بهذه الواقع، لا يزال يجد نفسه كأنها تتردد في قبول خبرهم. وأوضح من هذا أن تفرض أن إنسانا ولد أعمى وعاش حتى كبر وأهله يتحامون أن يشعروا بأن الناس يبصرون، فعاش لا يشعر بذلك البتة، ثم تعمد أنت فتقول له: إني أبصر الأجسام البعيدة مني، فإنه يقول: ما معنى قولك أبصر أتريد أنك تلمسها أو تسمع حسها؟ ولنفرض أنك استطعت أخيرا أن تفهمه أن الإبصار قوة في العينين يدرك بها الأجسام من بعد، فيعرف قربها وبعدها وحجمها، ويعرف أن ذلك فلان وذلك فلان، فإنه يقول: وما لي لا أدرك أنا؟ فتقول: لم تخلق لك هذه القوة، فلا تجده يصدقك. فتقول له: فإذا جاء أحد فسأله، فيجي رجل فيسأله فيوافقك، ثم ثالث ورابع وخامس، إلى أن يبلغ العدد مبلغا يحصل بخبرهم القطع عادة، فإن الأعمى يصدقهم ثم تنازعه نفسه، فيتطلب نظيرا للإبصار يعرف فيه كيفيته هو في الجملة، فلا يجد فيكاد يرتاب في الخبر، ثم يقول: من المحال أن يتوارد هؤلاء كلهم على الكذب. ثم تنازعه نفسه ويتخيل كأنه مرتاب في الخبر. يعني يريد أن يبين أن الحواريين حين قالوا: هل يستطيع ربك على ظاهرها، هل يستطيع ربك على ظاهرها، ليس كما قال بعضهم: هل تستطيع أن تسأل ربك. لو كان هذا الأمر: هل تستطيع أن تسأل ربك، يقول: إن شاء الله أسأل ربي، ما فيها اتقوا الله. لكن لما قالوا: هل يستطيع ربك، وعلم أن وقع في قلوبهم شك أو عدم علم بهذا الأمر، قال لهم: اتقوا الله كنتم مؤمنين، الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: واعلم أن صفات الله تبارك وتعالى وكثير مما أخبر به الشرع من هذا القبيل، ومن ذلك حشر الأجساد. فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلى وتتفرق أجزاؤه شذر مذر، ثم يخبره الشرع بأن الله تعالى يعيد الأبدان بعد موتها وبلائها وتفرق ذراتها، ويوضح له ذلك بأن الله تعالى عالم بمواقع تلك الأجزاء المتفرقة وقادر على جمعها، فتتطلب نفسه مما تعرفه بالحس نظيرا لذلك العلم وتلك القدرة فلا تجد. فأما المؤمن فإنه يقم بصدق الخبر، ولكن نفسه قد لا تكلف لا تكف عن نزاعها اشتياقا إلى معرفة الكيفية، فإذا لم تجد نظيرا عادت تنظر في الخبر فتجده قاطعا، فترجع إلى تطلب النظر، وهكذا. فإذا أحس الإنسان من نفسه بهذا خشي أن لا يكون موقنا، فالنفس تضطرب اشتياقا إلى معرفة الكيفية، والقلب يضطرب خشية من ضعف اليقين، وقوة اليقين لا تدفع هذا الاضطراب بل تزيده، لأنه كلما قوي اليقين قويت الخشية فاشتد الاضطراب. فهذا والله أعلم كان حال الخليل عليه السلام، ففزع إلى ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى فتسكن نفسه ويطمئن قلبه من ذلك الاضطراب المؤلم. لو ترك مثل هذا التعبير وقال أراد أن يرى ذلك عين اليقين. وما حكي عن بعض الصديقين من قول: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، إن صح فلا إشكال، ينسب إلى علي بن أبي طالب ولا أظنه يثبت. قال: إن صح فلا إشكال فيه، قد يقال إن الخليل عليه السلام لم يطلب زيادة اليقين ولا ازداد بالرؤيا يقينا، وإنما سكنت نفسه واطمأن قلبه من ذلك الاضطراب الذي لا ينافي كمال اليقين بل يناسبه كما مر. بل قد يكون في هذه في المقالة دلالة على أن حال قائلها دون حال الخليل عليه السلام، لما قدمنا أن قوة اليقين تثمر قوة الخشية، وقريب من هذا حال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عريش بدر، وقد شرحتها في موضع آخر. فقد يقال إن قائل تلك الكلمة أراد اليقين بوجود الله عز وجل، والخليل عليه السلام لم يعرض له لهذا، فإن قلبه مطمئن به غاية الطمأنينة، وإنما نظره في إحياء الموتى. وعلى كل حال، فحال الخليل عليه السلام حال عالية، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. اتفق عليه عن أبي هريرة. فأما الخليل فقد أراه الله تعالى فاطمأن قلبه، أما سائر المؤمنين فقد ضرب الله تعالى لهم أمثالا محسوسة على جهة التقريب، كخلقهم أول مرة وأحياء الأرض بعد موتها، هذا في حشر الأجساد. وأما صفات الله عز وجل فإن الشارع أرشد إلى قطع التفكر، ففي الصحيحين: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقال: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. اتفق عليه عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم أن بعض الصحابة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إن نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان لعلمهم أن التكلم بهذا باطل، وأن هذه الفكرة التي وقعت في قلوبهم وعقولهم فكرة غير صحيحة، فلهذا أثبت لهم صريح الإيمان. الشاهد أن درس اليوم أراد أن يبين رحمه الله تعالى على أن الرجل الذي قال فاحرقوني كان جاهلا، ليس جاهلا بالقدرة من حيث هي، ولكن جاهلا بكمال القدرة، جاهلا بكمال القدرة. وضربنا أيضا لكم مثلا بقول عائشة: ومهما يكتم الإنسان يعلمه الله، الله بكل شيء عليم. ومع ذلك لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم: كفرتي ولا جددي إيمانك ولا نحو ذلك، وهكذا هل يستطيع ربك، ولم يخبر الله عز وجل بتكفيرهم، ولا هكذا عيسى عليه السلام أمرهم بالإيمان، وإنما قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فالإنسان قد يجهل بعض التفاصيل وهو معذور بجهله في ذلك، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.